أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ورزقا طيبا واسعا يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. حدثنا محمد بن يوسف عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل الأبوين لكل واحد منهما السدس والثلث، وجعل المرأة الثمن والربع، وللزوج الشطر والربع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ذكر قول ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان المال للولد، يعني قبل نزول آيات المواريث، قبل الإسلام أيضا في الجاهلية، كان المال للولد وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، أي نسخ هذا ونزلت آيات المواريث، وتولى الله تعالى قسمة المال بنفسه جل وعلا ولم يكله إلى أحد، لأن المال قوام الحياة، ويحصل بسبب ذلك العداوات والبغضاء والقطيعة، فالله تعالى حسم هذا الأمر وقسمه بنص القرآن، فلم يدع لأحد قولا حتى لا يكون فيه ظلم وعدوان ونزاع فيما يتعلق بالأموال لخطورة الأمر، لأن المال عصب الحياة قوام الحياة، والله تعالى قسمه قسمة عادلة وبينه بيانا واضحا في الآيات، في ثلاث الآيات التي في سورة النساء. فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين. والحكمة في هذا ظاهرة، لأن الذكر يتحمل النفقة والأنثى ينفق عليها، الغنم بالغرم، والله جل وعلا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين، لأن الذكر هو الذي ينفق، الذكر يحتاج إلى زواج والذي تولى النفقة، فيحتاج من المال أكثر مما تحتاج إليه الأنثى، وجعل الأبوين لكل واحد من السدس، هذا إذا وجد فرع وارث، والثلث للأم، يعني إذا لم يوجد فرع وارث كل الأم الثلث والباقي للأب، وجعل المرأة أي الزوجة الثمن والربع، ثمن مع وجود فرع الوارث، والربع إذا لم يوجد، وللزوج الشطر إذا لم يوجد ولد، والربع إذا وجد الولد.
قال رحمه الله: باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن الآية. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: لا تعضلوهن لا تقهروهن، حوبا إثما، تعولوا تميلوا، نحلة النحلة المهر. حدثنا محمد ابن مقاتل قال حدثنا أسباط بن محمد قال حدثنا الشيباني عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال الشيباني وذكره أبو الحسن السوائي ولا أظنه ذكره إلا عن ابن عباس رضي الله عنهما: يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن. قال: كانوا إذا مات الرجل كان أولياؤه أحق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها، وإن شاءوا زوجوها، وإن شاءوا لم يزوجوها، فهم أحق بها من أهلها، فنزلت هذه الآية في ذلك.
باب لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. ويذكر عن عباس هذا إشارة إلى ضعفه، لأن المعروف أن البخاري رحمه الله إذا ذكر الأثر بصيغة التمريض مثل يذكر ويروى، فهذا يدل على ضعفه عنده، ولكن المعنى واضح: لا تعضلهن، العضل هو الظلم، يعضل المرأة يعلقها لا يجامعها ولا يعاشرها بالمعروف ولا يطلقها، جعلها معلقة حتى تفتدي منه، هذا حرام. إذا لم يكن له بها حاجة فالواجب عليه أن يطلقها، يسرحها بإحسان ولا يأخذ شيئا منها إلا أن تأتي بفاحشة مبينة. ما هي الفاحشة؟ هي الزنا والفحش في الكلام، يشمل الأمرين. فاحشة إذا زنت فإن له أن يعضلها من أجل أن ترد إليه مهره، وكذلك إذا كان عنده فحش بالقول، سباب، لعن، شتم، سوء عشرة ونشوز، هذا من الفحش في القول، فإنه يجوز له أن يعضلها حتى تفتدي، لأن هي الظالمة المعتدية، فلا ذنب له حتى يذهب مهره. هي التي بدأت بالشر والعدوان والفواحش في القول والفعل، لا يجوز له أن يعلقها حتى تفتدي. حوبا إثما تعول تميل، ذلك أدنى ألا تعولوا، إن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا، يعني أدنى ألا تميلوا وتظلموا الأيتام. نحلة، النحلة الأصل فيها العطية، نحله نحلة، كل ولدك نحلت كما نحلت النعمان وما شابه ذلك من الحديث والأثار، نحلة عطية، وآت نساء صدقات إن نحلة أي عطية، صار يطلق على المهر. النحلة من أسماء المهر، المهر والصداق والنحلة والأجر، هذه كلها تطلق على الصداق. ثم ذكر قول عباس قال كانوا، أي في الجاهلية، إذا مات الرجل كان أولياؤه الأولياء العصبة، كان أولياؤه العصبة من الأبناء أو الإخوة أو الأعمام على حسب العصبة الموجودين أحق بامرأته، يعني مقصود امرأة الأب، يكون ابن الزوج أحق بامرأة أبيه، إذا كان أبوه له امرأة غير الأم فالابن يكون أحق، يرث تلك المرأة، تصرف فيها. هذا يدل على أن أهل الجاهلية كانوا يظلمون النساء ويرثونهن، يتحكمون فيهن فيرثون المرأة كأنها سلعة، يرثونه ولا خيار لها، إن شاء إن كانت جميلة تزوجها الولي، إما الابن أو الأخ أو ابن الأخ أو العم، الولي الأقرب، إن كانت جميلة تزوجها بدون مهر يرثها كما تورث السلع التي يتركها الميت، وإن كانت ليست جميلة فإنه يعلقها، ولا سيما إذا كان لها مال يعلقها ويستفيد من مالها. فأنزل الله تعالى هذه الآية: يا الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، أي بدون اختيار منهن، ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما أتيتموهن. قال كانوا، إذا مات الرجل كان أولياؤه حق بامرأته، إن شاء بعضهم تزوجها وإن شاء زوجوها يأخذون المهر، إذا زوجها أخذ مهرها ولم يعطيها شيئا، هذا إذن كأنها سلعة ملكا، إما أن يتزوجها إذا كانت جميلة بدون مهر، وإن شاء زوجها وأخذ مهرها، وإن شاء لم يزوجوها أي تركها، إن كان لها مال تركها ليستفيد من مالها، وهم أحق بها من أهلها. يعني هذا ظلم وعدوان على هذه المرأة، فنزلت هذه الآية في ذلك. في قول آخر أنهم ترثوا النساء، يعني ترثوا مالهم، ترثوا النساء ترثوا أموالهم، وذكر أثار الحافظ في هذا المعنى، فلا معنى أن يشمل المعنيين، ترث النساء أن يرث نفس المرأة تكون سلعة تورث، أو ترث النساء أن يرثها مالها، إذا كان لها مال أخذه بدون اختيارها. إذا ثبت هذا أنه كان يفعلونه فالآية لا مانع أن تحمل على المعنيين.
قال رحمه الله: باب. ولكل جعلنا مواليا مما ترك الوالدان والأقربون الآية. وقال معمر: مواليا أولياء ورثه. عاقدت أيمانكم هو مولى اليمين وهو الحليف والمولى أيضا ابن العم والمولى المنعم المعتق والمولى المعتق والمولى المليك والمولى مولى في الدين. حدثني الصلت بن محمد قال حدثنا أبو أسامة عن إدريس عن طلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: ولكل جعلنا مواليا قال ورثه. والذين عاقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم من النصر والرفادة والنصيحة وقد ذهب الميراث ويوصى له. سمع أبو أسامة إدريس وسمع إدريس طلحة.
يعني كانوا في أول الإسلام يرث المهاجري الأنصاري والعكس بسبب العقد الذي كان بينهم والأخوة التي كانت بينهم، وكانوا في السابق يرثون بالعقود والمعاهدات والتبني، كما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام تبنى زيد بن حارث رضي الله عنه قال: اشهد أن زيدا ابني وأنه يرثني وأرثه. هذا قبل الإسلام، قبل البعثة، على ما كانوا عليه في الجاهلية. فاستمر هذا الحكم في أول الإسلام أن المعاهد يرث من عاهده دون القريب، ثم نسخ ذلك. قال تعالى: ولكل، في أقوال لكن أقرب هذه الأقوال لكل من الرجال والنساء، قوله تعالى: ولا تتمنوا، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء ما فضل ببعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبوا، نسأل الله من فضله إن الله كان بكل شيء عليما. ولكل جعلنا مواليا، أي لكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا، أي الموالي هنا القريب الأقارب الذين يرثون. ولكل من الرجال والنساء جعلنا مواليا مما ترك الوالدان، فيه محذوف تقديره إيش؟ يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. ولكل، أي من الرجال والنساء، جعلنا موالي، أي أقارب ذوي رحم، يرثون مما ترك الوالدان والأقربون. هذا فيه نسخ للميراث بالعهد ورد الميراث إلى الأقارب والأرحام. قال: ولكل جعلنا مواليا قال ورثه. والذين عاقدت، هذا على قراءة، والقراءة المشهورة عقدت أيمانكم كان المهاجرون لما قدموا المدينة يرث المهاجر الأنصاري دون ذوي رحمه للأخوة التي عاق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت ولكل جعلنا مواليا نسخت، ثم قال: والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبه، كما في اللفظ الآخر: والذين عاقدت أيمانكم فأتوهم نصيبهم، أي من النصر والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصله. فالله تعالى أمر بالإحسان إلى من عاهده، يعني وإن لم يرثه فله حق النصرة، يعني ليس معناه أنه يبطل ذلك العقد، لا، لكن الذي نسخ هو الميراث فقط، والعقد باقي، العقد باقي. والذين عاقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم من غير الميراث، يعني يجب الوفاء بهذا العقد الذي عقد على النصرة في الدين، فهذا عقد محبوب إلى الله فيجب الوفاء به، يفي بالنصرة والرفادة. الرفادة هي مثل الضيافة والهدية والإحسان، من النصرة والرفادة والنصيحة، وقد ذهب الميراث ويوصى له، يعني ينبغي أن يوصي له لكن ليس على سبيل الوجوب.
قال رحمه الله: باب. إن الله لا يظلم مثقال ذرة، يعني زينة ذرة. حدثني محمد بن عبد العزيز قال حدثنا أبو عمر حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن أناسا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة ضوء ليس فيه سحاب ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال: وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر ضوء ليس فيها سحاب؟ قالوا: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تضارون في رؤية الله عز وجل يوم القيامة إلا كما تضارون في رؤية أحدهما إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن تتبع كل أمة ما كانت تعبد، فلا يبقى من كان يعبد غير الله من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في النار، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله بر أو فاجر وغبرات أهل الكتاب، فيدعى اليهود فيقال لهم: من كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزير بن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا ربنا فاسقنا، فيشاروا: ألا تريدون؟ فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضها بعضا، فيتساقطون في النار، ثم يدعى النصارى فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله، فيقال لهم: كذبتم، ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد، فيقال لهم: ماذا تبغون؟ فكذلك مثل الأول، حتى إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر أو فاجر، أتاهم رب العالمين في أدنى صورة من التي رأوه فيها، فيقال: ماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. قالوا: فارقنا الناس في الدنيا على أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم، ونحن ننتظر ربنا الذي كنا نعبد، فيقول: أنا ربكم، فيقولون: لا نشرك بالله شيئا، مرتين أو ثلاثا.
هذا الحديث سيريد المؤلف في كتاب التوحيد وغير أبواب أخرى أيضا، لكن قال يعني أين الشاهد من الحديث الذي يناسب الباب؟ أقول: ما في شاهد الآن يناسب الباب، لكن الشاهد فيما بعد. مؤلف اختصر الحديث له تتمة فيها ذكر الشاهد، هذا يفعل البخاري كما مر معنا كثيرا، يعني وإن لم يكن كثيرا لكن ليس نادرا يحصل هذا، أنه يذكر الباب يبوب ثم يورد الحديث وليس فيه الشاهد، والشاهد في لفظ آخر وساقه في موضع آخر. ولماذا يفعل هذا؟ قال ذكر بعض العلماء، أظن الحافظ وغيره، قال: من أجل أن ينشط القارئ للبحث والتتبع. وعلى كل حال هذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله، وإلا لا شك أن ذكر الشاهد أولى، ذكر الشاهد في الباب إرادة اللفظ الذي فيه الشاهد أولى من عدم ذكره في هذا الباب، تسهيلا للقارئ وجمعا للعلم في يعني مكان واحد أولى من التفريق. فالشاهد في بقية الحديث أنهم إذا دخل في النار يشفع فيهم المؤمنون، يقولون: ربنا إخواننا كانوا يصلون معنا ويصومون معنا أدخلتهم النار، فيقول جل وعلا: اذهبوا فما وجدتم في قلبي مثقال دينار من إيمان فأخرجوه، فيأتونهم ويحرم الله صورهم على النار ويجدونهم قد غابوا في النار إلى أقدامهم إلى الساقين أو صاف الساقين، فيخرجون من عرفوا ثم يعودون، فيقول جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من إيمان فأخرجوه، فيخرجون ثم يعودون، فيقول جل وعلا: اذهبوا فمن وجدتم في قلب مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فإن لم تصدقوني فأقرأوا قول الله تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة. هذا هو الشاهد، وجدتم يقول مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه. نسأل الله العفو والعافية.
قال رحمه الله: باب. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ المختال والختال واحد، نطمس وجوها نسويها حتى تعود كأقفائهم، طمس الكتاب محاه سعيرا وقودا. حدثنا صدقة قال أخبرنا يحيى عن سفيان عن سليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله رضي الله عنه قال: يحيى بعض الحديث قال يحيى بعض الحديث عن عمرو بن مرة قال: قال لي النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأ علي. قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: فإني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ قال: أمسك، فإذا عيناه تذرفان.
هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يحب أن يسمع القرآن من غيره من أجل أن يتدبره، لأن هذا قد يعني يكون في بعض الأحيان أعون على التدبر، كون يسمع القرآن من غيره ولا ينشغل بالقراءة إنما يسمع ويتدبر يكون هذا نافعا. فينبغي الإنسان أن يقرأ ويسمع، إذا تيسر أن يسمع القرآن بأي سواء من قراءة مباشرة أو مسجلة فهذا فيه خير، فيه فائدة، لأن السماع قد يكون الإنسان إذا استمع يستجمع قلبه ويتدبر وتفكر، يحصل له من الانتفاع والتدبر أكثر مما يحصل له إذا قرأ. فينبغي الإنسان يجمع بين هذا وهذا، يقرأ أحيانا ويستمع أحيانا حتى يحصل له التدبر. في هذه الآية يخبر جل وعلا أنه يأتي بمحمد صلى الله عليه وسلم يشهد على الأمم أن الرسل بلغتهم، ويتشهد أيضا هذه الأمة يشهدون بما أخبرهم جل وعلا، لأنهم آخر الأمم، وقص الله عليهم أخبار الأمم وأخبار كثير من الرسل عليهم الصلاة والسلام، فيشهدون لمن قص الله عليهم قصصهم كنوح وهود وصالح شعيب وإبراهيم وموسى وعيسى وإلى آخر من قص الله تعالى قصصهم، يشهدون بخبر الله، وإن لم يحضروا زمن الرسل لكنهم قرأوا كتاب الله جل وعلا فآمنوا به كأنه رأي عين، فكأنهم قد عايشوا فيشهدون بخبر الله جل وعلا، كما شهد خزيمة بن ثابت رضي الله عنه بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم وهو لم يحضر قضية بيع الفرس. باع النبي صلى الله عليه وسلم فرسه على أعرابي فأنكر، قال: هلم شهيدا؟ قال: قد ابتعته منك. قال: إني لم أبيعه. ثم قال: هلم شهيدا؟ فقال خزيمة بن ثابت رضي الله عنه: أنا أشهد يا رسول الله. قال: بما تشهد؟ أنه ما حضر. قال: بتصديقك يا رسول الله. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته تعدل شهادة رجلين، أقره على ذلك، ويعني جعل له هذه الميزة، وجعل شهادته أعظم شهادة غيره لقوة إيمانه رضي الله عنه. فهذا يدل على أن من يعني الشهادة لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام بخبره هذه شهادة عظيمة، وكأنه قد شهد الحال وحضر. أما غيره من البشر فلا يشهد أحد لأحد بمجرد الخبر، لو جاءك شخص من أوثق الناس ومن أصدقهم وقال: والله فلان أنا أقربت فلانا كذا وأنكر، تصدقني ولا لا؟ أنا صدقك، ما أعرف أحد ثقة وصادق أكثر منك، هل يجوز أن يشهد له بمجرد خبره؟ الجواب لا، لا لأن هذا خاص بكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، فيشهدون كأنهم حضروا وإن لم يكونوا حضورا. وبكى عليه الصلاة والسلام بما فيه من يعني هذا الأمر العظيم، هذا تفضيل وتشريف وتكريم، تكريم عظيم. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا؟ فلا شك أن هذا مقام عظيم، مقام فيه تشريف، فيه رفعة، فيه تعظيم للنبي عليه الصلاة والسلام. فبكى متأثرا بهذا الفضل العظيم الذي ساقه الله إليه. المختال والختال واحد؟ المختال هو المتكبر، والفخور هو الذي يفخر بالكلام. المختال بالفعال والفخور بالكلام. نطمس وجوها أي نسويها حتى تعود كأقفائهم. طمس يطمس الوجه فيكون كالقفاء، ليس فيه عينان ولا أنف ولا فم، يكون كالقفاء. وهذا تهديد من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، يعني يرتد وجهه فيكون إلى قفاه والعياذ بالله. لكن هذا الله أعلم هل وقع أم لا، يعني ما يعرف أنه وقع، إنما هو تهديد. ولو نشاء لطمسنا على عيونهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون، ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. فهذا تهديد ولكن لا يعرف أنه وقع، والله تعالى قادم على إيقاعه، لكنه حليم جل وعلا، ورحمة تسبق غضبه ويملي للظالم. لكنه إن لم يقع في الدنيا فسيقع بما هو أعظم يوم بعد موته والعياذ بالله. طمس الكتاب محل جهنم سعيرا وقودا.
قال رحمه الله: باب قوله: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط صعيدا وجه الأرض. وقال جابر رضي الله عنه: كانت الطواغيث التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد، وفي أسلم واحد، وفي كل حي واحد، كهان ينزل عليهم الشيطان. وقال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان. وقال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت الكاهن. حدثنا محمد قال أخبرنا عبدة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: هلكت قلادة لأسماء، فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا، فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء، ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء، فأنزل الله تعالى، تعني آية التيمم.
باب: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط. هذا مر الكلام يتقدم في باب التيمم. قال: صعيدا أي وجه الأرض. هذا الأصل أن الصعيد ما تصاعد على وجه الأرض، فيشمل كل ما تصاعد، هذا الأصل. لكن دل الدليل على أن المراد نوع من أنواع الصعيد وهو التراب الذي له غبار، لقوله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، يعني هذه تبعيضية على الصحيح. فدلت العين لابد أن يمسح بشيء منه، ومعلوم أن الصخر الأملس أنه لا يلتصق باليد شيء، فلا يكون قد مسح بشيء منه. فإذا الآية لا تشمل الصخر الأملس والرمل الأحمر الذي ليس له غبار وما شابه ذلك، الذي لا يلتصق باليد منه شيء لا يدخل فيه، لأن الأدلة خصصت الصعيد. وحديث حذيفة رضي الله عنه عند مسلم قال: وجعلت تربتها لنا طهورا. تربة تطلق على التراب، التربة هي التراب، التراب هو الذي له الغبار. لكن لو أنه في أرض ليس فيها تراب، أرض كلها جبلية صخرية، فلا مانع أن يتيمم بالموجود. يعني إذا وجد التراب فلا يجوز العدول عنه، وإذا لم يوجد فهذا من باب التيسير والرخصة. ولم ينقل أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل التراب معه في الأسفار، لأن هذا رخصة للتيسير إذا لم يوجد الماء. فإذا وجد التراب وجب تيمم به، وإلا تمسح به أو تيمم على أي شيء موجود. وقال جابر رضي الله عنه: كانت الطواغيت التي يتحاكمون إليها في جهينة واحد وفي أسلم واحد في كل حي واحد كهان ينزل عليهم الشيطان. هذا نوع من الطواغيت، الكهان نوع من الطواغيت، والطاغوت مأخوذ من الطغيان، كل شيء حصل به الطغيان فهو طاغوت، وتفسيره بالشيطان أو الكاهن هذا على سبيل المثال. هو معروف عند السلف، عند الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يفسرون بالمثال، فيعني يقول الطاغوت الشيطان، الشيطان نوع من طاغوت، الأصنام طواغيت، السحرة طواغيت، وهكذا كل من يتجاوز به الحد فهو طاغوت. ذلك حرف المقيم رحمه الله قال: الطاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، من معبود كالأصنام أو متبوع كعلماء الضلالة يسمون بالأولياء، أو مطاع كالحكام الذين يأمرون الناس ويغيرون شرع الله ويطاعون. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر. والجبت أيضا يطلق على الشيء الفسل، الشيء الذي الخبيث الحقير الذي لا قيمة له، فيه الشر والخبث، والسحر مثال له، لا يشمل كل شيء يكون بهذا الوصف. إذا قيل الجبت قال عكرمة: الجبت بلسان الحبشة شيطان، والطاغوت الكاهن، أدل على سعة هذه الكلمات. وحديث عائشة رضي الله عنها يعني نزلت فيه آية المائدة، نزلت فيه آية المائدة، لكن ذكر هذا يعني الله أعلم يعني فيه احتمال، لكن المعروف أن الذي نزلت في قصة عائشة رضي الله عنها آية المائدة، ذكر الحافظ رحمه الله في الفتح، ذكر ابن رجب في فتح الباري شرح البخاري أن التي نزلت في قصة عائشة آية المائدة. ولذلك يعني هنا إشكال، إذا قلنا أنها آية المائدة فهنا فيه إشكال. ما هو هذا الإشكال؟ قل: كيف ترددوا في التيمم وصلوا بلا وضوء ولا تيمم كما جاء في بعض ألفاظ الحديث عند البخاري، مع أن آية النساء قد نزلت قبل قصة عائشة، فكيف خفي عليهم هذا الحكم وترددوا مع وجود آية النساء؟ فلم تجدوا منها قريبة من اللفظ: وإن كنتم على سفر، إن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط ولمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. فكيف يعني الجواب عن هذا؟ ذكر ابن رجب رحمه الله الجواب، قال إن آية النساء تدل على جواز التيمم إذا عدم الماء للعذر، إذا كان الإنسان معذورا. وآية المائدة القصة التي حصلت يعني سبب الإشكال أنهم بقوا ليس لعذر ليس بذاك، وهو مجرد البحث عن عقد عائشة رضي الله عنها، فإنهم يستطيعون أن يمشوا. لذلك الناس لاموا عائشة رضي الله عنها وجاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه وقال: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء، يعني لو ساروا لوصلوا إلى الماء، لكنهم وقفوا وجلسوا أو نزلوا يبحثون عن العقد، يعني أمر دنيوي، فيعني اعتبروا أنفسهم مفرطين، لأنهم يعني نزلوا لأمر دنيوي ولا يستحق تضييع الوضوء. ولذلك جاء أبو بكر رضي الله عنه وعاتب عائشة رضي الله عنه وجعل يطعن بيده في خاصرتها ويقول حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهم ماء، فأشكل عليهم من هذه الجهة، فأنزل الله تعالى آية التيمم تدل على أن الأمر فيه سعة، وأن الإنسان حتى لو احتبس لأمر دنيوي وفقد الماء أن الأمر واسع، سواء كان فقد الماء غصبا عنه ضرورة السفر أو كان لكمال ومصلحة دنيوية، أن الأمر واسع وأن التيمم يشرع ولو في مثل هذه الحالة، ولا يلزم أن تكون حالة ضرورة، حتى لو كانت حاجة ويعني احتباس أو عدم وجود الماء باختياره لأمر دنيوي، أن الأمر في هذا واسع.
قال رحمه الله: باب أولي الأمر منكم ذوي الأمر. حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن يعلى بن مسلم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي رضي الله عنه إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية.
باب أطيعوا الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. لم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، والسبب ظاهر: طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام هذه طاعة مستقلة لا تقيد بشيء، فأمر الله يطاع على كل حال، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطاع بكل حال، لكن بالنسبة لأولياء الأمور فطاعتهم ليست مستقلة، ولذلك لم يكرر الفعل، وإنما هي مربوطة بطاعة الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فإذا خرجوا عن شرع الله وخالفوا أمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام فلا طاعة لهم، ولذلك لم يكرر الفعل مع أولي الأمر: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر. فجاء طاعتهم معطوفة على طاعة الرسول، أي مربوطة بطاعة الرسول، يعني أطيعوا الأمر إذا يعني وأولي الأمر أي تجب طاعتهم في طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، في طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام. وأولي الأمر هؤلاء فسر بالأمراء والعلماء، هؤلاء هم أولو الأمر الذين لهم الأمر والنهي، هؤلاء في متعلق بالسلطة وإلزام الناس، وهؤلاء في متعلق بالفتوى يأمرون الناس يقول افعل كذا واترك كذا، فتجب طاعتهم ما لم يخالفوا شيئا من الأدلة. فإن تنازعتم في شيء، إذا اختلفتم مع أولي الأمر، يعني اختلفتم مع الأمراء الحكام أو اختلفتم مع العلماء أو اختلف العلماء فيما بينهم، لأن الآية عامة وليست خاصة في الاختلاف مع أولي الأمر الذين هم الحكام، لا. فإن تنازعتم، خطاب عام للمؤمنين، فكل من تنازع مع غيره في أمر من الأمور فإنه يجب أن يرد إلى الكتاب والسنة. فإن تنازعتم أي اختلفتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، أي يرد إلى كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام حتى يتبين الأمر، فما وفقه الدليل وجب الأخذ به، وما خالفه يجب رده. وعبد الله بن حذافة قصته تقدمت في المغازي، أنه رضي الله عنه أوقد غضب وأوقد نارا وقال ادخلوا فيها. فالآية تدل على أنه لا يطاع. وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فلو رد هذا الأمر إلى الكتاب والسنة لا تبين أنه لا يطاع فيه. ما هو الدليل؟ قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، هذا أمرهم بقتل أنفسهم. هذا الآن كتاب الله يدل على أن هذا حرام وأنه لا يطاع في شيء يخالف أمر الله جل وعلا، وهكذا. هذا مثال نزل في عبد الله يعني على سبيل المثال، فيحنى حذوه. كل من خالف شيئا من النصوص من الحكام أو من العلماء فإنه لا يقبل قوله.
قال رحمه الله: باب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال أخبرنا معمر عن الزهري عن عروة قال خاصم الزبير رجلا من الأنصار رضي الله عنهم في شريج من الحرة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسق يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك. فقال الأنصاري يا رسول الله أن كان ابن عمتك؟ فتلون وجهه ثم قال اسق يا زبير ثم احبس الماء حتى يرجع إلى الجدر ثم أرسل الماء إلى جارك. واستوعى النبي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه في صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري، وكان أشار عليهما بأمر لهما فيه سعة. قال الزبير فما أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم.
هذه الآية تدل دلالة واضحة على أنه على أن المؤمن لا يتم إيمانه إلا بهذه الأمور. فلا وربك قسم بأشرف موجود وهو الله جل وعلا، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، هذا واحد. يعني لا يؤمن العبد حتى يتحاكم إلى الكتاب والسنة، ثم حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. فلا فيجب الرضا أولا، التحاكم، فمن لم يتحاكم فليس المؤمن. ثانيا الرضا، فمن لم يرضى بحكم الله وحكم رسوله عليه الصلاة والسلام فليس بمؤمن. ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، يسلم لحكم الله ورسوله. إذن يتحاكم وينفذ، يتحاكم وينفذ ويرضى، هذا هو المؤمن. أما من لم يتحاكم أو تحاكم ولم يرضى أو تحاكم ولم ينفذ لما حكم عليه لم يقبل، فهذا ليس بمؤمن. لكن إن كان عدم الرضا لأجل يعني الدنيا مثل من حكم عليه القاضي وتضايق وحزن وكذا لأنه صار الحق عليه وكذا، لكنه مسلم الحكم. لكن المرأة في حكم قال لا، حكم قاضي صحيح حكم عليه وجاب الآية أو الحديث، لكن أنا ضايق صدري لأن الحق صار علي. كان يظن أنه سيكون له الحق فتبين أن الحق صار عليه، يعني حزن من جهة دنيوية مثل كتب عليكم القتال وهو كره لكم. الكره نوعان، كره شرعي وكره نفسي دنيوي، هذا ما يثم عليه. مثل صباغ الوضوء على المكاره، يعني كراهية إنسان الماء البارد في الشتاء وإذا توضأ واغتسل، فهذا لا يثم، هذا أمر نفسي. فإذا لم يكره يعني أقر بحكم الله ورضيه شرعا فلا يضره كونه يتعلم ويعني يتعلم ويكره ما وقع من الشدة عليه بسبب هذا الحكم، فهذا إن شاء الله أنه ما يضره. مثل من قطعت يده في السرقة وكره يعني ذهاب اليد وكذا لكنه مسلم، إذا قيل له ما تقول هل هذا ظلم؟ قال لا، وأنا نسأل الله العافية أقول أنه سرق وأنه يستحق، لكنه حزين وكاره لقطع اليد، ما في معنى. هذا شيء لا يحاسب عليه الإنسان، لكن إذا كرهه شرعا قال هؤلاء ظلمة، هؤلاء يشوهون المجتمع، يجعلون نصف المجتمع معوق ومقطوع اليد، وهذا تشويه ومثله وكذا، هذا هو الكفر والعياذ بالله. إذا كرهه وكرهه شرعا طعن فيه هذا ليس لم يرضى بالله ربا، لكن من سلم وكرهه من جهة الألم ما يحصل له من الألم هذا كافر رشد. الحديث مر معنا أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم حال الغضب مع أنه نهى أن يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان، وقال الجواب عنه إيش؟ أنه خاص لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه معصوم من الظلم والحيف، أما غيره من القضاة مهما كان فإنه لا يجوز أن يحكم حال الغضب، إذا غضب يجب عليه أن يتوقف عن الحكم، إما أن يؤخر الحكم حتى يذهب عن الغضب أو يحيل القضية إلى قاض آخر، لا يحكم أحد بين اثنين وغضبان متفق عليه. وليس في ظلم لهذا الأنصاري، لكن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بأمر فيه إصلاح في أول الأمر، أسقي يا زبير ثم أرسل الماء إلى جارك، يعني حكم بإصلاح، ويعني أشار على الزبير أن يأخذ بعض الحق ولا يستوفي، لكن لما أغضبه يعني هو حكم لصالح الأنصار، لكن هذه عاقبة الجهل والظلم، فظن أنه ظلمه ولماذا يسقي الزبير قبله فغضب وقال هذا الكلام، هذا الله أعلم قد يكون من المنافقين أو تكون زلة الله أعلم. الأنصاري يعني أنه من الأنصار في الظاهر، قد يكون من المنافقين وقد يكون ليس منافقا لكن زلة، فما حصل يحصل لبعض الصحابة مثل حاطم بن بلتعة وأبي لبابة حينما شار على اليهود قال كذا أنه الذبح، وحذيفة أبو حذيفة رضي الله عنه لما قال النبي عليه الصلاة والسلام من لقي العباس فلا يقتل فإنما خرج مكرها، قال والله قال أيقتل أبا أن أترك العباس، أما والله لو لقيت لجمنه بالسيف، فهذا قد يكون زلة من المؤمن ثم يندم عليه ويتوب، فإما هكذا وهكذا، إما أنه منافق أو أنه زل بهذه الكلمة، يعني ظن بالأنصار أنه أن المؤمن إذا زل يرجع ويتوب ولا يصر على الخطأ. ولا شك أن الطعن بالنبي عليه الصلاة والسلام كفر أكبر واخرج من الملة، كونه يطعن فيه وأنه لا أنه حكم ظلما لأجل القرابة هذا والعياذ بالله كفر.
قال رحمه الله: باب فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. حدثنا محمد بن عبد الله بن حوشب قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من نبي يمرض إلا خير بين الدنيا والآخرة، وكان في شكواه الذي قبض فيه أخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فعلمت أنه خير.
هذه الآية تفسر آية الفاتحة، والقرآن يفسر بعضه بعضا. قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فسرتها هذه الآية: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهذا أعلى درجات التفسير، أن يفسر القرآن بالقرآن ثم بعده بالسنة ثم بأقوال الصحابة رضي الله عنهم ثم بأقوال أئمة التابعين ثم باللغة، هذا آخر يعني درجات التفسير، التفسير باللغة، يعني ما يجب ما يعتمد عليه وحده. لماذا؟ لأن الكلمة التي ترد في القرآن أو الجملة يعني قد تكون تحتمل أوجه صحيحة لغة، لكن قطعا أحد هذه الأوجه غير مراد، فلا يكفي أن نعرف أنها هكذا في اللغة، قد يكون يعني معناها تفسيرها في اللغة صحيحا من جهة اللغة أن هذه الكلمة معناها كذا وكذا، لكن نجزم أنه أن هذا المعنى اللغوي غير مراد بها في هذا النص سواء كان من القرآن أو من السنة، فالاعتماد على اللغة هذا لا يكفي في تفسير القرآن. وذكر يعني العلماء أن أئمة اللغة يخطئون في تفسير القرآن كالزجاج والفراء وما شابه هؤلاء، يعني يعتمدون على اللغة فيفسرونها من جهة اللغة العربية، نقول هذا صحيح من جهة اللغة العربية هذه كلمة يعني معناها هذا معناه في اللغة هذا صحيح، لكن ما يلزم أن يكون هو المراد بها في هذا السياق. هذا مهم، معرفة مراد المتكلم ومقصوده من الكلام هذا شك أنه في غاية الأهمية، وهو الذي يعطيك الفهم الصحيح لكلام المتكلم. فأول ما يفسر كلام المتكلم بكلامه هو، هذا أعلى درجات تفسير، يفسر كلام المتكلم بكلامه، يفسر المجمل بالمبين فيتضح المراد، فإن لم يوجد فبكلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، لأنه أعلم الناس بكلام الله، ثم إن لم يوجد فبكلام الصحابة رضي الله عنهم لأنهم عايشوا التنزيل وعرفوا المراد وأسباب النزول، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما من آية لو أنا أعلم في من متى أنزلت وفي من أنزلت. فمعرفة في من أنزلت سبب النزول هذا يعين على فهم المراد من الآية. فإن لم يوجد للصحابة تفسير فيرجع إلى كلام التابعين لأنهم تلقوا العلم عن الصحابة رضي الله عنهم وفهموا مراد الصحابة لأنهم تتلمذوا على أيديهم، ففهموا معاني القرآن من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم خبروا كلام الصحابة وتدربوا عليه، فصار عندهم ملكة ودربة. فإن لم يوجد فلا يبقى إلا النظر في اللغة. تفسير بالرأي يعني رأي بدون نص لا من القرآن ولا من السنة، لا يجوز الرجوع إليه مع وجود أدلة نصوص من القرآن والسنة، لكن إذا لم يوجد ما في إلا الاجتهاد، لكن لا بد أن يكون موافقا للغة، ما يخرج عن اللغة. يعني بعض الناس قد يفسر بمصطلحات حادثة، هذا خطأ، يعني هذه ليست معروفة في اللغة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، فمن فسر الكلمة باصطلاح حادث فهذا نجزم بأن الخطأ، لأن يعني هذا الاصطلاح ما وجد إلا فيما بعد. مثل المكروه درجة بين الحرام وبين المباح، هذا اصطلاح حادث حدث بعد الصحابة رضي الله عنهم، فمن فسر كلمة مكروه في القرآن بالمكروه الذي اصطلح عليه الفقهاء فقد أخطأ قطعا، لأنه لم يفسر هذا لا بقرآن ولا بسنة ولا بكلام الصحابة ولا بكلام التابعين ولا بوجه يوافق اللغة، لأن هذا المصطلح لم يكن موجودا في اللغة العربية حال نزول القرآن. فإذا قطعا الآية ما نزلت فيه، لماذا؟ لأن العرب لا يعرفونه، والقرآن نزل بلغة العرب، فالذي لم يكن من لغة العرب حال نزول القرآن فنجزم أن القرآن لم ينزل به لأنه مصطلح حادث. مثل ذرة، لو قال قائل المراد بالذرة هي الذرة المعروفة عند أهل العلم الحديث، الذرة المعروفة اللي فيها يسمونها إيش الجزيئات وكذا، الذرة المعروفة عند أهل الفيزياء وكذا، هل نقول صحيح أن الله لا يظن مثقال ذرة من الذرة المعروفة عند أهل الفيزياء والعلم الحديث؟ نقول لا، نجزم هذا خطأ، لأن هذا الاصطلاح لا يعرف حال نزول القرآن، فكيف الله يخاطب الله تعالى العرب بشيء لا يعرفونه ولا يتكلمون به؟ والقرآن نزل بلغة العرب التي يتكلمون بها حال نزول القرآن. إذا تحمل الآيات على مصطلحات حادثة أو الأحاديث هذا خطأ قطعا، ولا يجوز حمل النصوص تفسيرها بمصطلحات الحادثة.
قال رحمه الله: باب قوله: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء الآية. حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله قال سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت أنا وأمي من المستضعفين. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن ابن أبي مليكة أن ابن عباس رضي الله عنهما تلا: إلا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان. قال: كنت أنا وأمي ممن عذر الله. ويذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما: حصرت ضاقت، تلو ألسنتكم بالشهادة. وقال غيره: المراغم المهاجر، راغمت هاجرت قومي، موقوتا موقتا، وقته عليهم.
يعني في هذه الآية أن الله تعالى عذر المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة، يعني في الفرار والقتال، فرار من قومهم والقتال، ولا يهتدون سبيلا، أي لا يهتدون طريق إلى الهجرة. هؤلاء معذورون وليس عليهم شيء إذا لم يهاجروا. أما من كان يستطيع الهجرة والجهاد ولم يفعل فإنه قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب ومتوعد بالنار، لكن ليس على سبيل الخلود، لأن هذا ليس كفرا وإنما هو كبيرة. إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا: فيما كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض. قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجر فيها؟ فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا. هل معنى أنه كفر عدم الهجرة والجهاد أنه كفر وأنه مخلد في النار؟ لا، هذه كبيرة وليست كفرا مخرجا من الله. إذا كان مسلما إسلاما صحيحا وترك الهجرة والجهاد فهو عاصي، أن الواجب عليه أن يهاجر إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وأن ينصره، ولا سيما في ذاك الزمن الذي يعني في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان المشركون كثيرا كثر والمسلمون قلة وبحاجة إلى النصرة والجهاد. فمن ترك الهجرة في حال ضعف المسلمين حاجتهم إلى الجهاد فهو آثم، لأن هذا خذلان للدين. فكيف إذا كان الذي يهاجر إليه هو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يكون الخذلان أشد. لكن الله تعالى عاقب الثلاثة الذين خلفوا بترك غزوة واحدة، فكيف بمن تخلف وترك الجهاد بالكلية؟ هذه كبيرة من كبار الذنوب الكبار العظام، ولكن لا تصل لحد الشرك. أما من عجز فالله تعالى قد عذره. ابن عباس رضي الله عنهما بين أنه كان هو وأمه رضي الله عنهما من المستضعفين، أمه من النساء وهو من الولدان، لأنه كان صغيرا والصغير معذور ضعيف معذور ليس من أهل الجهاد. قال: كنت أنا وأمي من عذر الله. ويذكر ابن عباس قال: حصرت ضاقت، هذا بالنسبة للذين ذكرهم الله تعالى في قوله تعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. فحصرت يعني ضاقت صدورهم أن يقاتلوكم يقاتلوا قومهم، فهذا في أول الإسلام ثم نسخ: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، فلا تتخذوا من أولياء حتى يهاجروا في سبيله، فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم، ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق أو جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم. فهؤلاء نهى الله تعالى عن قتالهم، ولأنهم قد كفوا أيديهم فالله تعالى نهى عن قتال. هذا في أول الإسلام، لأن المسلمين لا يستطيعون أن يقاتلوا جميع الناس، فمن لم يقاتل وكف يده فإنه يترك. ثم بعد ذلك لما قوي المسلمون وكثروا أمر الله تعالى بقتال المشركين كافة. فهذه الآية يعني هل يقال منسوخة أو أنها على حسب الحال؟ يعني هذا خلاف بين العلم، ويقال على حسب الحال، إذا كثروا المسلمون وقووا فإنهم يقاتلون جميع المشركين، تكون هذه الآية منسوخة في هذا الوقت، وإذا ضعفوا فإنهم لا يقاتلون بالكلية، وإذا كان حالهم وسطا فإنهم يقاتلون من قاتلهم ويتركون من سلمهم. فالمسلمون ثلاثة أحوال، كانوا منهيين عن القتال بالكلية في مكة، ثم لما هاجروا صار لهم دولة وعندهم شيء من القوة أمروا بقتال من يقاتلهم فقط ولا يقاتلون من تركهم، لأنهم لا يستطيعون أن يقاتلوا الناس كلهم. ثم لما كثر المسلمون وقووا بعد فتح مكة أمروا بقتال المشركين كافة، وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. الصواب أن هذه الآيات ليست منسوخة، وإنما هي على حسب حال المسلمين، إذا كانوا ضعفاء أخذوا بالآيات المكية، إذا كانوا حالهم وسط أخذوا بالآيات التي في أول الجهاد، وإذا قووا وكثروا أخذوا بالآيات الأخيرة التي تأمر بقتال المشركين كافة. تلووا ألسنتكم بالشهادة، يعني يميل بالشهادة، يلوي لسانه فلا يقيمها، يعني يزيد أو ينقص أو يغير أو يعرض، يعني يأبى، كل هذا حرام، لا يجوز للشاهد أن يغير ولا أن يكتم. وقال غيره المراغم المهاجر، المراغم ما يرغم الشيطان وأولياء الشيطان، ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، يجد من النصر والرزق والأجر والعز ما يكون مرغما لأنوف الكفرة، لأنف الشيطان والكفرة أولياء الشيطان. والله هذا وعد من الله، وعد كريم للمهاجر المجاهد، أنه سيجد من السعة والنصر والعز والخير والتمكين ما يذل به الله تعالى الشيطان وجنوده. وهذا الذي حصل للصحابة رضي الله عنهم، لما هاجروا ضعفاء خائفين متفرقين، فأواهم الله ونصرهم وأغناهم وأعزهم حتى ملكوا مشارق الأرض ومغاربها في مدة وجيزة. نقف على قولي فما لكم في منافقين فئتين، الله أكسهم، والله تعالى على مصر الله عليه وسلم.